إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخي الحبيب، تأمل معي هذا السؤال عليه في نفسك بصدق. كم رجلا عظيما بمعنى الكلمة رأيته بعينك، سمعته بأذنك، قابلته في حياتك؟ كم رجلا عظيما بمعنى الكلمة أثر فيك، غير فيك، اقتديت به، رأيته بعينك، عاصرته وعشت معه؟ إنك إذا بحثت بعين الحقيقة عن هذا النموذج تجده في حياتك أقل القليل، ذلك الذي يحمل المعنى الحقيقي لعظمة الرجل، الرجل العظيم. أو كما قال الشاعر: لقد عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، العظمة، عظمة الإنسان، أين النموذج العظيم الذي نراه في حياتنا؟ إنك تسمع اليوم عن اللاعب العظيم والممثل العظيم، بل والراقصة العظيمة. اتقال الكلام ده، بيتقال. تضحك على ايه؟ ده واقع مؤسف نعيشه. او كما قال المتنبي: وكم ذا بمصر. خد بالك الاول قبل المتنبي: اعظم البلايا ما يعجز المرء فيها عن البكاء بل يبتسم. دي تبقى اعظم بلية. قال المتنبي: وكم ذا بمصر من المضحكات له ضحك كالبكات. أيها الأخ المسلم الكريم، إنك تسمع اليوم عن اللاعب العظيم والممثل العظيم والمطرب العظيم والمهرج العظيم والمنافق العظيم. هذه هي النماذج الممسوخة التي يراد تكريسها في هذه الأمة كي لا ترى بعينيك معنى العظمة الذي يؤدي بك إلى عظمة تمكن لك في الأرض، بل تظل دائما تعيش على المسخ، تعيش على المعنى الكاذب للعظمة. كأني بديوجين، ده كان فيلسوف إغريقي قديم، كان يمسك في يده مصباح منور في وضع طلعة ويسير به في السوق اللي مليان ناس. خد بالك معاه مصباح في عز النهار ويسير به في السوق اللي مليء بالناس، فيسألونه ماذا تصنع؟ قال أبحث عن إنسان. كأني بنفس المعنى، إنني أبحث عن الرجل العظيم الذي كما قال الله عنه في كتابه وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. رجل، إن أعظم منقبة لذلك المتكلم عنه في القرآن أن الله أقر له في كتابه بالرجولة، أقر له بالرجولة، صارت رجولته قرآنا يتعبد به، صار إقرار الله له بالرجولة قرآن يتعبد به، أي قرآنا يتعبد به. أيها الأخ المسلم الكريم، صحيت ولا لسه يا عم ولا ايه الحكاية؟ في ايه؟ بجد الجامع مش للنوم. لا انا بقول لك الحقيقة، اللي قال لك كده ضحك عليك، واللي هيسيبك تنام خاين. خاين يخون دعوته ويخون منبره. استيقظ وانتبه واستمع إلى الذكر. احنا مش جايين هنا نخطب جمعة، احنا جايين نبني أمة لازم تكون على هذا المستوى. أيها الأخ المسلم الكريم، صارت رجولته قرآنا يتعبد به، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، أقر الله له بالرجولة، إننا نبحث عن هذا النموذج. ومن هنا أريد أن لا عن رجل عظيم، وإنما عن جيل كامل من العظماء. حدث لم يتكرر في التاريخ، لم تعرف التاريخ، تاريخ على طوله وعرضه، لم يعرف التاريخ جيلا من العظماء اجتمعوا في مكان واحد إلا جيل الصحابة. جيل من العظماء كما أقول لك، ذلك الجيل الفريد، جيل الصحابة، ليس فيهم إلا عظيم. اسمع إلى ربك سبحانه وتعالى عندما يصفهم، ولابد أنك تقف عند الكلمة القرآنية لتفهم عمقها. قال ربك محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، والذين معه الله لهم بالمعية، حقق معيتهم لرسول الله. مع ليست معية مكانية فقط، المعية الحقيقية عظمة الصحابة أنهم كانوا معه معية عقدية، ومعية إيمانية، ومعية نفسية، معية النفس للنفس، والقلب للقلب، والعقيدة للعقيدة. هذا ما ينقصنا، ليست القضية أن نجتمع في مكان، ولا القضية أن تتقارب الأبدان، إنما القضية أن تتقارب العقول والأذهان، وتتحد القلوب على كلمة واحدة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. تلك هي القضية أيها الأخ المسلم الكريم التي حققها الصحابة، فشهد الله لهم بالمعية، معية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله والذين معه. إن السؤال الأهم الذي يجب أن يسأله المسلم الصادق لنفسه هذه الأيام، هل أنا معه صلى الله عليه وسلم؟ معه، قلبي على قلبه، عقلي قريب من عقلي، همي هو همه، هل أنا معه بالحق أم معه بالكلام؟ معه تقر به برسول الله عيني، تقر عين رسول الله بي. ذلك سؤال مهم يجب أن يسأله الإنسان المسلم لنفسه إن كان يريد حقا أن يتلمس طريق النجاة. نعم، أيها الأخ المسلم الكريم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، يقصد من؟ الصحابة. وانظر إلى العمق في هذا المعنى، إن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية حقق لهم أمرين. أولا الرضا، رضي الله عن المؤمنين. قيل ومن بايع تحت الشجرة رضي الله فلم يسخط عليه بعد ذلك، خلاص عدى جاوز الخنطرة، لقد رضي الله عن المؤمنين ثم شهد الله لهم بالإيمان، يبقى أقر لهم بالرضا وشهد لهم بالإيمان. وماذا بعد شهادة الله لإنسان؟ هي دي القضية. أيها الأخ المسلم الكريم، إن النووي، الإمام محي الدين النووي، قال كلمة بليغة: صحبة شرف لا يدانيه عمل عامل مهما عملت. مهما عملت، اجتهدت في الدين، تبقى صالح، تبقى تقي، تبقى إمام، تبقى بالغ في العبودية، تبقى ولي من أولياء الله الصالح، لكن لن تكون صحابيا. ليس من صحب رسول الله وسمعه ورآه وحارب على الدين بسيفه ودمائه كمن جاء بعده في المنزلة. والصحبة شرف لا يدانيه عمل عامل مهما عمل. أيها الأخ المسلم الكريم، ماذا أريد أن أقول وإلى أي شيء أريد أن أصل؟ إن ما أقول اليوم مرتبط ارتباطا وثيقا بما قلته في الجمعة الماضية والتي قبلها. إننا نبحث عن طريق الحق، طريق التمكين، طريق النصر. إن الطريق لا بد أن يكون له أسس. إن الطريق ليس ارتجالا ولا عاطفة كما قلت في الخطبة قبل الماضية. إن قضية الأقصى ليست مأتما وعداء ولا فرحا وصراخ أبدا، إنما قضية منهجية كيف يأتي النصر. ومن هنا أقول إن من أول خطوات طريق النصر اتباع اقتفاء طريق العظماء الذين انتصروا في هذه الأمة، الذين حققوا الدين واقعا في هذا في هذه الحياة، الصحابة. إن من الأمور الواضحة الآن تلك العظمة الممسوخة التي يراد للمسلمين أن يعيشوها، العظمة الممسوخة. أيها الأخ المسلم الكريم، إن التزوير شهر الأمة أمر ممنهج مقصود، أمر ممنهج مقصود. ولكن قبل أن أخوض في هذا الكلام أريد أن أسأل إخواني وأسأل نفسي سؤالا كاشفا مهما، انتبه إليه جيدا: هل تعرف الصحابة؟ أين نحن من الصحابة؟ علما، مش علمنا كعلمهم، علما بهم وعملا بعملهم. بمعنى أدق أيها الأخ المسلم الكريم، هل تستطيع أن تعود إلى بيتك اليوم؟ كلنا حط نفسك في الاختبار ده، انت وابنائك كله، وامسك ورقه وقلم واكتب اسماء 20 صحابي تحفظه. اكتب. لو هذا الاختبار عمم على المسلمين، تفتكر يا استاذنا كم واحد ممكن يرسب في هذا الاختبار؟ النسبه المئويه قد ايه؟ ايه رايكم؟ كتير يا استاذ، كثير حيرصبه. هذه بداية المشكلة. ليست المشكلة في اليهود الذين يحتلون أرضنا، ولا العملاء الذين يعاونونه ابتداء، ولا في فساد الواقع، ولا القضية أصلا أن الشرك قد وضع لك، استسلمت له، لم تقاوم، لم تصارع، قبلت أن تكون هكذا؟ نعم أيها الأخ المسلم الكريم، كيف نتكلم عن التمكين ونحن لم نخطو أولى خطواته، لا نعرف الطريق، لا نحاول أن نعرف أمثلة الناس الذين سبقونا على هذا الطريق، كيف نتكلم، بل كيف نتكلم عن الإسلام، بل كيف نتكلم عن الجنة ورضانا ورجاءنا لها إذا كنا لا نعرف أسس الطريق. أسس الطريق، أنا ما أريد أن أوصله أن للطريق أسس، إن للإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن للإسلام منارات صور ومنارات كمنارات الطريق، علامات لابد أن تسير عليها ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم هو عن الصحابة الذين نزهد في معرفتهم ابتداء. أنا موقن إن كثير من شبابنا ممكن يقول لك أسماء لاعب الكرة في الأهلي والزمالك، السكر حديد والألمونيا، في ألمونيا في فريق اسمه الفرق دي، يعني ممكن يقول لك أسامي اللعيبة دي ويعجز عن ذكر العشر المبشرين بالجنة. أنا أريد أن أسأل سؤال، دي جريمة من؟ من الجاني في هذه الجريمة؟ الجاني الحقيقي اللي يجب أن يحاكم، وترى هو جاني واحد ولا في جماعة توافقوا على هذه الجريمة؟ جريمة عامة وقع فيها كثير. أيها الأخ المسلم الكريم، اسمع إلى رسول الله فيما رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله أوشك الله أن يأخذه. الله الله في أصحابي، من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله أوشك الله أن يأخذه. القضية خطيرة. في رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي ولا تتخذوهم غرضا من بعدي. الغرض اللي هو المكان اللي بتربى فيه السهام، مش تنشر عليهم، سهامك لا توجه إلى صدور الصحابة إنما إلى صدور الأعداء. لا تسبوا أصحابي ولا تتخذوهم غرضا من بعدي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم يعني كفيه ولا نصيفه أي كفا واحدا كذا. أيها الأخ الكريم، إن السؤال المهم الآن، أنا من هؤلاء علما وعملا ماذا أعرف عنهم وكيف أقتدي بهم حتى أصل؟ إن الهدف المقصود لأعداء الأمة، وانتبه إلى ما أقول، انتبه إلى ما أقول، إن الهدف المقصود لهذه الأمة، وانتبه إلى هذا الكلام جيدا، هو فصلها المتعمد، قطع الساخ عن الجذر، جذرك الصحابة وأنت قطع الساخ عن الجذر، هدف مقصود من أعداء الإسلام. له فرعين، للهدف فرعان: تجهيل الأمة، تجهيل، ثم تشويه الصحابة. تجهيل الأمة، إنك عندما تنظر إلى الثقافات المسلم، إما عن مناهج طريق مناهج تعليمية أو برامج أو في الإعلام أو في غيره، أسألك كم يتكلمون فيها عن الصحابة في رمضان الماضي؟ هذه الضجة الإعلامية كم كان الصحابة فيها؟ وكم كانت مساحتهم وكم كان المقصود منهم. هذه القضية قضية تجهيل متعمد، ألا تعرف عن أبي بكر إلا أنه كان راجل كويس، راجل كويس، صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن في كمان ناس ما تعرفش بقية الصحابة دول كانوا صحابة ولا تابعين، واخد بالك؟ واحد بتقول له العشر المبشرين بالجنة دي حصلت في الجامعة، بيقولها السيدة زينب. هو الجامع اللي عارفه هتلاقيه بينزل هناك بيركب ميكروباص السيدة زينب، فالسيدة زينب ست كويسة أكيد يعني في كل الحالات، فتلاقيها من المبشرين بالجنة، ما أسعفوش ذهنه، فتعلم الإيه الفهلوة اللي كان للأسف كتير من المدرسين خطأ أن يربونا في الطالب، وده خطأ جدا. يقولوا لو مش اكتب أي حاجة عشان يلاقوا كده، ده بتعلمه الكذب، بتعلمه التدليس، ما هو هيطلع يعمل أي حاجة زي الولد ده، ما عمل أي حاجة، واقتدى بمن هداه إلى ذلك. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الهدف المقصود الذي يسير فيه أعداء هذه الأمة نمرة واحد تجهيل الأمة بجذرها، تجهيل، ما نعرفش الصحابة، ما نفهمش عنهم، ما نقراش عنهم، لا أسماء، مجرد أسماء يكفيك الأسماء، ثم تشويه الصحابة حتى تسمع أحدهم يقول أنا لا أحترم، ده اتقالت، أنا لا أحترم معاوية بن أبي سفيان، أو إن عمرو بن العاص كان لئيما ماكرا. معاوية جاوز القنطرة، معاوية خال المسلمين، مكاتب الوحي، مات ورسول الله عنه راضي، معاوية صحابة، نعل معاوية أفضل من يسيرون على الأرض، نعل معاوية مش معاوية. عندما تقدح في الصحابة انتبه، الذي يقدح في الصحابة إنما يقدح في رسول الله، لأن رسول الله مات وقد رضي عنهم. أتصم رسول الله بالغفلة؟ إيه أنت فاهم معاوية والنبي مش فاهمه؟ ده قدح في الدين شديد، بل يقدح في الله سبحانه وتعالى الذي زكاهم في كتابه في غير ما موضع. أيها الأخ من هذا الموضع أقول في هذه الحملة والحرب المقصودة على عقلك، ما علاقتنا نحن بالصحابة؟ علاقتك أنت بالصحابة، هل تحرص أن تقرأ عنهم، أن تسمع عنهم، أن تتكلم عنهم؟ إن الأعداء لهم سهام يوجهونها. الأعداء شرعي، قال ربك وكذلك جعلنا لكل نبي عدو. العدو ده مش موجود أيام النبي بس، ربنا كمل الكلام يا سيدنا وقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإيه؟ الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الشياطين الإنس والجن دول موجودين في كل عصر، مش انتهوا مع وفاة النبي، لا، أعداء النبي موجودون وأعداء الإسلام موجودون. أين أتباع النبي في المقاومة؟ هي دي القضية، وحدد مكانك بين الصفين. هل أنت في هذا الصف؟ أم أنت في هذا الصف؟ أم أنت في مقاعد المتفرجين، حيث لا يسع الإنسان المسلم أن يجلس في مقاعد المتفرجين؟ أيها الأخ الكريم، هم وضعوا الشرك وأنت استسلمت للشرك. سألوا خاطرك سؤالا، قلبك سؤالا، هل أنت زاهد في معرفة رجل كأبي بكر؟ زاهد في معرفته؟ رجل كعمر تزهد في معرفته؟ تزهد أن تتعلم منه وتقتدي به وغيره وغيره وغيره؟ إن القضية جد خطيرة. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل من قبل، يشابههم يعني، حذو النعل بالنعل، عارف لما يحط قدمه في مكان تحط قدمك في نفس المكان بالضبط، هو ده عزو النعل بالنعل. النعل لما يقتدي بالنعل أعزك الله، لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حزو النعل بالنعل، حتى أن الرجل فيهم إذا أتى أمه علانية كان ذلك في أمتي. اللهم عافنا واعف عنا. حتى أن الرجل فيهم إذا أتى أمه علانية كان ذلك في أمتي. ولقد افترقت اليهود على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة. خد بالك بقى من معنى مهم في الحديث ده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 72 إيه؟ ملة. والملة هي أصل الشريعة مش فروعها، فروع الشريعة ما تبقاش ملة. كأن 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة، إذن فيهم ملة واحدة هي الملة الصحيحة، والباقي ليس من الإسلام في شيء، هي أديان غير الإسلام وإن ادعوا الإسلام. 73 ملة، ملة. طبعا ده مش معناه ممكن تكون الملة الناجية اللي هي الفرقة الناجية 99%، وال73 ملة الأخرى 1%، مش قضية. لكن الذين فارقوا دين رسول الله ودين الصحابة ليسوا من الإسلام في شيء، بل هم ملة أخرى. ذلك ابن حزم الأندلسي لما كانوا يناظروا في الأندلس ويأتي قصصهم فيقولوا إن في الإسلام فرق كما في النصارى فرق، فيقول لا ابن حزم، فيضربون لهم مثلا بالشيعة. طب ما الشيعة قال الشيعة ليسوا من المسلمين، ابن حزم الظاهر. أيها الأخ المسلم الكريم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وافترقت اليهود على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة. قالوا فما النجاة يا رسول الله؟ اسمع بقى، قال ما عليه أنا وأصحابي. وأصحاب، ما قالش ما عليه أنا فقط. ليه ما قالش من الله؟ ليه ما قال ما عليه أنا وأصحابي؟ لأنك لن تصل إلى ما عليه هو إلا من دخول باب الصحابة، لا يمكن أن تصل إلا من هذا الطريق، لا يمكن أن تصل إلا من هذا الطريق. إن القضية في منتهى الخطورة، أن نعرف الصحابة وأن نقتدي بالصحابة، ذلك الجيل من العظماء. إن أول نقطة يجب أن تؤصل في نفوسنا، تؤصل ونعلمها لأولادنا كالعقيدة، أن الصحابة أصلك وفصلك وجذرك الذي تحيا به. الصحابة أصلك وفصلك وجذرك الذي تحيا به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ابتداء أنا استشكل أو يعني اختلط علي الحديث وأنا أقول على المنبر، فتذكرت في جلسة الاستراحة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت اليهود على 72 فرقة ملة، أمتي على 73 ملة كلها في النار. أنا قلت قالوا من نجاته يا رسول الله، ده حديث تاني، لا الحديث صح. قال رسول الله اختلفت اليهود على 72 ملة، وتختلف النصارى على ثلاثة، واختلفت أمتي على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ما عليه أنا وأصحابي. حديث الترمذي من رواية عبد الله بن عمرو، حديث صحيح. فأنا استدركت هذا الأمر بس ليه؟ للأمانة العلمية. أحبتي في الله، دعونا نعترف أننا لا نعرف الصحابة على وجه على الوجه المطلوب. دعونا نعترف بذلك حتى تكون أول خطوة صحيحة في الطريق الصحيح هو الاعتراف بالخطأ. نعم، إن معرفتنا بالصحابة هي الفارق بين أن نهتدي وأن نضل. وكما أقول لولدي دائما: انظر خلف من تصل أين تصل. بمنتهى البساطة، إذا أردت أن تعرف نهاية الطريق فانظر إلى خطوات من سبقك عليه. عايز تعرف آخر طريق المخدرات، بص على واحد بيشرب بقاله 20 سنة، شوف وصل لفين. آخر طريق السرقة هيوصل لفين. آخر دي خبرة في الحياة. بدلا من أن تضيع وقتك في التجربة، إذا أردت أن تسير في طريق فانظر إلى أين وصل من سبقك عليه. هذه القضية، انظر خلف من تسير تعلم إلى أين تصل. ربنا قال عن فرعون إيه؟ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم الإيه؟ النار، وبئس الورد المورود. يقدم قومه، هو اللي مشي ورا فرعون، عمل لهم إيه فرعون؟ فهمني؟ هي دي القضية. أيها إنك عندما تنظر إلى جيل الصحابة، نماذج الصحابة، أنا كنت أريد أضرب لك كم مثل، 20 مثل، لكن الوقت يضيق، فاسمع معي سريعا حتى تفهم معنى العظمة في هؤلاء. العظمة الحقيقية مش الممسوخة للأسف التي يراد أن يزيف بها وعي الإنسان المسلم في رواه الإمام مسلم من حديث سالم بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، قال: جمعنا أبي يوما قبل مرض موته، يعني كان دلوع عبد الله بن عمر، فقال: يا أبنائي أوصيكم بكذا وكذا، وإن مما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر بيقول لأبنائه: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولده بلال بن إيه؟ بن عبد الله بن عمر. قال: والله لأمنعهن، أو والله لنمنعهن. إذا يتخذنه دخل، أو دخل الاثنين صح، دخل يعني حجة، أو دخل يعني يريدون أن يخفوا فيه مشاوير أخرى. الدغل دي جاية من الإيه؟ من الإخفاء. لذلك المكان كثيف الأشجار الذي يداري من بداخله يسمى إيه؟ الأدغال. الشاهد، إذا اتخذناه دخل. تيجي بقى عايزة تخرج، تروح عند صاحبتها، تروح مش على كل شوية تقول لك أنا رايحة المسجد، جاية من المسجد. هنا بلال لم يستفهم، بلال بن عبد الله بن عمر، إنما اعترض. فقال له عبد الله بن عمر: خسئت، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول برأيك، لا أكلمك بعد ذلك أبدا. قال سالم: فما كلمه عبد الله بن عمر حتى مات. قطعه لمجرد أنه أبدى اعتراض على كلمة. شوف معنى الدين عند عبد الله بن عمر، وكيف يكون غير ذلك وهو هو رضي الله عنه فيما رواه أبو خزيمة، ابن خزيمة عفوا، فيما رواه ابن خزيمة بسند صحيح، أن عبد الله بن عمر كان إذا سافر من مكة إلى المدينة لوى عنق ناقته، يعني ما يمشيش في طريق مستقيم، فيسأل عن ذلك فيقول: صحبت رسول الله في هذا الطريق فإني ألوي عنق ناقتي لعل خفا يقع على خف. فرق كبير بين من يريد أن يقع خف ناقتي على خف ناقة رسول الله وبين من لا يدري أين يضع قدمه هو التائه. عبد الله بن عمر مش ليس فقط يريد أن يتبع رسول الله، لا، ده تعدى في الاتباع حتى يريد أن تتبع ناقته، أن تتبع ناقته ناقة رسول الله. مثل هذا الرجل متصل مع سياقه عندما يقول لابنه والله لا أكلمك حتى تموت لاعتراضه على كلمة. شوف النهاردة كم الاعتراضات على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد إنسان لا يستطيع، والله أنا أعي ما أقول، لا يستطيع أن يصح قراءة الفاتحة، فاتحة الكتاب، يقول لك لا هذا الحديث أنا لا أقتنع به، وهذا الحديث لا يدخل عقلي، أنا مالي من العقل، كيف رضع عقلك خربان أجيب له حديث منين أنا يسويه؟ أنت لك فقط أن تتأكد الحديث. والأصل كما علمنا أهل العلم أن الأصل في قبول الرواية وردها الإسناد، فما دام السند صحيحا فالرواية صحيحة، بقي أن تفهمها، فإن لم يتسع لها عقلك فلقد اتسعت لها عقول أخرى. وكما قال الشاعر متنبي، لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الفرق كبير بين المقتدي والمقلد. الذي يقتدي يرى ويفكر ويستحسن فيرى الحق فيتبع، أما المقلد فلا يفكر بعقله إنما يقلد، يفعل كما فعلوا. بالله عليك، اللي بيلبس بنطلون مقطع فكر تلبس مقطع ليه يا ابني؟ اصبر على المقطع، هتلبس مقطع بعدين، بس اصبر. هي كده المقلد والمقتدي يفكر، ده الفرق بين الاثنين. أيها الأخ المسلم الكريم، فيما رواه ابن ماجه من حديث قبيسة بن مخارق رضي الله عنه وأرضاه، قال غزا عبادة بن الصامت أبا الوليد رضي الله عنه الأنصاري النقيب من النقباء. عبادة بن الصامت ده حاجة عظيمة. غزا عبادة بن الصامت رضي الله عنه مع معاوية في فتح الشام في غزو الروم. فلما كان معاوية أميرا على الشام، رأى عبادة أن الناس يبيعون الذهب كثر الذهب بالدنانير، ويبيعون كثر الفضة بالدراهم. طبعا الدينار ذهب والدرهم فضة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل. وممكن نبقى نشرح الكلام ده بعد الخطبة، عشان بس ده مسألة فقهية. الشاهد أن عبادة بن الصامت رأى أن هذا الفعل ربا، فقال لمعاوية، راح للأمير، فقال يا أمير إني رأيت الناس يصنعون كذا وكذا. فقال له معاوية، معاوية ما نطقش، معاوية مجرد ده. خد بالك أن معاوية هو الأمير، وعبادة بن الصامت ده هو يعني واحد من الرعية دلوقتي في الشام. فقال له يا معاوية إن الناس يصنعون كذا وكذا. فقال له معاوية والله لا أرى فيه بأسا، لعل فيه شيء. هو قال له حديث النبي الأول، قال رسول الله الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل. فقال معاوية والله إن فيه نظر، إني لا أرى في فعلهم شيئا. ما تكلمش عن الحديث معاوية، خد بالك ده بيتكلم عن فعل الناس. فقال له عبادة فكلتك أمك، ده بيقول لمعاوية، أقول رسول الله، قال رسول الله دي عظيمة، إن صح الدليل يا ابن الحلال، قال رسول الله علموا أولادكم أن قال رسول الله إن صحت فهي دين. قال رسول الله، أقول لك قال رسول الله وتقول برأيك، والله لا أساكنك في الشام أبدا. فعاد إلى عمر أمير المؤمنين، فلما رآه عمر قال يا أبا الوليد ما أرجعك من الشام؟ فقال يا أمير المؤمنين رأيت الناس يصنعون كذا، فاشتكيت لمعاوية، فقال إن في الأمر نظر. فقال قال لك ذلك؟ قال قال ذلك. قال يا أبا الوليد، ده عمر بن الخطاب، يا عبادة يا ابن الصامت عد إلى الشام، بئس أرض لا تقوم فيها، وابعث بكتابي هذا إلى معاوية، يا معاوية إذا جاءك عبادة عليه واجعله ينفذ أمرك أمره في الناس فإنه هو الآمر. يا سلام، مش هو الآمر يعني عبادة، هو الآمر يعني الشرع، هو الآمر الدين، هو الآمر. كما قال العز بن عبد السلام: أقضي في أموال المماليك أنا. قالوا: ومن أنت؟ قال: أنا الشرع. الشرع، يا سلام، عندما يرفع الشرع فوق الرؤوس ترفع هذه الأمة فوق الرؤوس. أرأيت سموا فوق هذا، علوا فوق هذا؟ رجل من عامة الناس يعترض على الأمير فيعود إلى الحاكم فينصره الحاكم، بل ويعلي أمر الله سبحانه وتعالى، متشدقين بالديمقراطية والحرية. أين هي إلا في تاريخنا وفي سيرتنا؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية بمنتهى البساطة، بمنتهى البساطة، يجب أن نخرج من دور المجدد. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. نعم، إن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة: يبعث في هذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها، عسى أن تكون منهم أو تكون ذريتك منهم. الصحابة أصلك وفصلك، هذا ما نريد أن نؤسسه اليوم. الصحابة أصلك وفصلك وجذرك الذي تحيا به. احفظ هذه الكلمة وعلمها لأولادك، وللحديث بقية في جمعة أخرى إن قدر لنا البقاء. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب. آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وراحة، بعد الموت روحا وراحة، بعد الموت روحا وراحة. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. أحينا عليها، أحينا عليها، أحينا عليها، أحينا عليها، أحينا عليها، أمتنا عليها، أمتنا عليها، أمتنا عليها، أمتنا عليها، أمتنا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها، ابعثنا عليها، ابعثنا عليها، ابعثنا عليها، اسقنا من حوض نظمأ بعدها أبدا، اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.